إذن نعود إلى قراءة نص سعيد علوش: قوة الأدب المقارن هو موسوعيته وتعدد نشاطاته وغزارة إنتاجه، وهي شروط يؤكد عليها الدرس المقارن الذي يتبنى الرغبة في معرفة كل شيء. إذن يمكن أن تأخذ من هذا النص أبسط فكرة فيه، يعني النص هو يحمل خلفية معقدة جدا تتطلب سنوات لإدراكها. نحن الآن بما أننا في بداية التعرف على هذا الحقل المعرفي الذي يسمى الأدب المقارن، سوف نتحدث فقط عن الفكرة الأساسية في النص، وهي الموسوعية المعرفية. معناه أن الأدب المقارن يفرض من المقارن أن يكون ذا معرفة موسوعية، فهو لا يمكن له أن يعتبر الأدب ظاهرة معزولة وحقلا له أسوار يسجن الباحث نفسه داخلها، لأنه لكي تفهم الأدب، الأدب هو ظاهرة مصاحبة لكل شيء في الحياة. إذن هذا ما ينطلق منه المقارنون وما ركز عليه المقارنون الأوائل إلى يومنا هذا. لا يزال الشرط قائما، وأنتم الآن بفضل التقدم الكبير الذي بدأت تعرفه التكنولوجيا وكل سبل الحياة، أظن أنكم تدركون هذا. إذن أنت، نبسط، أنت لكي تدرس مثلا نصا روائيا وتريد أن تقارنه بنص روائي مكتوب بلغة أخرى، إذن هل تستطيع المقارنة من خلال النصين؟ بالله عليك كيف ستقارن؟ سأقرأ هذا النص الروائي وأنا خالي الوفاض من المعرفة، وأقرأ النص الآخر وأنا أيضا خالي الوفاض من المعرفة، لا كيف أقارن؟ في بعض الأحيان لا يبدو لك التشابه، قد تسهل المقارنة حينما يكون التشابه على مستوى البنية الحكائية، على مستوى المسار السردي، يعني بعض التشابهات الواضحة جدا، لكن هذا لا يشكل مقارنة عميقة جدا، لأن الأمر سيزداد صعوبة حينما ستجد نفسك بين نصين تقرأهما وأنت خالي الوفاض من المعرفة، فتقول كيف أقارن بين نصين لا علاقة تظهر بينهما. هنا تأتي الموسوعية المعرفية. أنت حينما تكون ليس قارئا ولكن قراء، تقرأ كل شيء، تقرأ في الأدب، تقرأ في العلوم، تقرأ في السياسة، تقرأ في الصحافة، في الإعلام، وأيضا في الرسوم المتحركة، في كل خطاب قد تنصرف عنه وتقول هذا لا يهمني بالنسبة للأدب المقارن، ينبغي أن تهتم بكل شيء، ينبغي أن تكون قارئا نهما، كل ما وقع عليه فكرك ينبغي أن تحاول استيعابه. لذلك فأنا كنت أقول للطلبة في بداية تعرفهم على الأدب المقارن، حينما يصلون إلى مسلك الماستر يسهل الأمر، ولكن في البداية كنت أقول لهم ضعوا خزانة ولو يعني بأضعف الإمكانيات، الكتب القديمة موجودة جدا، لا بد من توفركم على المعاجم، يكون المعجم اللغوي والمعجم الفلسفي والمعجم الطبي والمعجم السوسيولوجي، كانوا يستغربون. قلت لهم كل المعاجم في كل الحقول المعرفية أقول هذا، وكنت أستشهد، يعني لا أقول لهم أشياء هكذا بدون معنى، كنت أستشهد. قلت لهم أنا كنت يعني في عرض من العروض التي أنجزتها وسبق أن أخبرتكم بذلك، يعني في مقارنتي بين النص الأصلي الذي كتبه غولان بارت كريتيك اي فيغيتي وبين الترجمة نقد وحقيقة، كنت أبحث عن المعجم النقدي، وتأكدوا بأنني رجعت إلى المعاجم الطبية، في الطب، في علم النفس مثلا الحبسة الحبسة وجدتها في يعني في معجم طبي المعنى ديالها، وفي معجم فلسفي ما معنى الحبسة يعني، وهي موجودة في الترجمة العربية. فحاولت أن أعرف المصطلحات التي أدخلتها الترجمة العربية إلى الحقل، حقل النقد العربي. إذن كل شيء أجد معجما في الطب وقل أنا لست طبيبا، ماذا أفعل أنا بهذا المعجم في الطب؟ خذ المعجم إن كان في متناول يدك أن تأخذه، وضعه في مكتبتك، ضع النص القرآني وشروحات النص القرآني، ضع الدواوين الشعرية إن وجدتها، يعني كل الكتب التي قد تستهين بقيمتها هي لها قيمة لا يمكن حصرها، لأنها تعينك على تأسيس معرفتك. إذن هذا ما يركز عليه النص، قوة الأدب المقارن في موسوعيته، هو لا يشتغل خارج الموسوعية. تعطيش قصيدة وتقول له حل لي قسم لي القصيدة، يعني نبحث عن بنيتها الإيقاعية، كل هذا شيء مهم، ولكن الأدب المقارن يطمح إلى أكثر من هذا، وكأنه يبحث عن الجذور الأولى، عن الأصول، كيف نمت الجذور وأصبحت نبتة، ثم كيف أصفرت النبتة عن ثمار، ثم كيف انتقلت وارتحلت هذه الثمار، وحينما ارتحلت كيف أصبحت داخل البلد المرتحل. إنها رحلة ليست باليسيرة ولكنها ممتعة، تأكدوا من ذلك. إذن بعد ذلك أنتقل معكم إلى شرح النص. أنا لا أشرح، وإنما أقدم قراءة مبسطة للمعنى، قراءة لا تنفي قراءات أخرى يمكنكم أنتم أيضا أن تقوموا بها. أنا لا أفرض عليكم هذه النصوص، وأقول حينما سأوجه إليكم سؤالا في نهاية الفصل أطلب عودة هذه الأشياء، أنا لا أطلبها. أنا أحب القارئ المجتهد، الطالب المجتهد الذي يبحث عن المادة انطلاقا من قراءته، وسأحترمها بشرط واحد، أن لا تكون فيها أخطاء فادحة. مثلا نعطيكم نموذج لي خطأ من الأخطاء التي تصيدتها في كتابات الطلبة، كأن تعتبر أرسطو كاتبا ينتمي إلى القرن العشرين، هذا من ضمن الأخطاء القاتلة التي لا يرحم فيها الطالب، لأنه ينبغي أن يتحقق من انتماءات الناس إلى عصورها. جيت قل لي أرسطو في القرن العشرين، ولا وجدت أيضا سعيد علوش في القرن التاسع عشر، وسعيد علوش ما زال حيا يرزق بيننا. إذن أخطاء قاتلة، ثم تأتي الأخطاء الإملائية والنحوية والتعبيرية، هذه الأخطاء ينبغي أن يتجنبها الطالب، ولكنه حينما يؤسس معرفته بمعلومات حقيقية أخذها من 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 كتب، من مقالات، من مواقع إلكترونية، وتأكد من صحتها، لا بأس. فالآن نتعرف على حقل معرفي تعددت وتشعبت التخصصات داخله، ونحن لا نطالب الطلبة في مرحلة وجيزة باستيعاب كل هذا، ولكن نريدهم فقط أن يفهموا كيف ظهر الأدب المقارن، ما هي الشروط التي صحبت، ما هي الوسائل التي سبقته وأعانت على ظهوره، ثم كيف تطور. وإلا فإن الحقل يتطلب تخصصا في التكوين الماستر وبعد ذلك في الدكتوراه، ومع ذلك فالطالب حينما يحصل على الدكتوراه في الدراسات المقارنة يقول هنا بعد الحصول على هذه الشهادة من هنا ستبدأ رحلتي. إذن رحلة شاقة، لذلك فنحن لن ننقل مشقتها إلى الطلبة ونطالبهم بمعرفة كل شيء، فقط أن يفهموا معنى الأدب المقارن، وأنا أتقبل قراءاتهم ولا أطالبهم بالالتزام بالنصوص، هي نصوص للاستئناس، هي نصوص من أجل التأمل، لأن في بعض الأحيان يحصل غموض لدى الطالب ويكفي أن تعطيه مؤشرا. وأظن أن هذا قد وقع لأغلبكم، يعني حينما تكون بصدد الإجابة عن سؤال وتحتاج إلى مؤشر بسيط، يعني حينما يعطيك أحد ذلك المؤشر فأنت تنطلق. نفس الشيء بالنسبة لهذه النصوص، هي مؤشرات تعينك على تحديد الحقل الذي ستتحرك فيه، كيف تبحث؟ إذن هي مادة جديدة، الطلبة استأنسوا يعني بالرواية، بالشعر، بالأدب الأندلسي، الأدب القديم إلى غير ذلك. هذه مادة لم يستأنسوا بها فيما سبق، لكنها مادة تستدعي كل تلك المعرفة التي تلقيتم في الفصول الأربعة الفائتة. كل شيء ينبغي أن يستثمر، والطالب النجيب هو الذي يستطيع أن يستثمر كل هذا. إذن النص الثالث، ولاحظ النصوص هي تنتمي إلى فضاءات مختلفة في البداية. يعني نحن مع فانتيغم رائد من رواد الدرس الأدبي المقارن الأوائل، النص الثاني هو لسعيد علوش يعني من رواد الأدب المقارن داخل العالم العربي وحتى خارج العالم العربي، يعني القرن 21. ثم بعد ذلك النص الآخر هو لأنغي غيماك، Comparative Literature Its Definition and Function، يعني الأدب المقارن تعريفه ووظيفته. والنص يعني هنا أنا أحرص على الأمانة العلمية، النص موجود في كتاب سعيد علوش مكونات الأدب المقارن في العالم العربي. إذن حينما نقول أنغي غيماك، يعني حينما نقول بول فانتيغام، إشارة إلى الجيل الأول، وهذا ما لا ينتبه إليه الطالب، لذلك يقع لديهم دائما هذا الخلط، يعني يأخذ من الكتاب ولا يهمه العصر الذي ينتمي إليه ولا من هو الكاتب، ويقع في التناقض. يأتي بنص من بول فانتيغام ثم من غوني أتيامبل أو من أنغي غيماك، ويحصل مجموعة من التناقضات داخل كتابته لأنه لم يكن لديه وعي، هو لا يعالج مسألة الاختلاف، لأن فانتيغام ليس هو أنغي غيماك، لأن من تنقوله أنغي غيماك فنحن ننتقل إلى المعنى الجديد للمدرسة الأمريكية، يعني هذا معنى مختلف عن الجيل الأول للمدرسة الفرنسية. إذن ينبغي أن ننتبه لماذا نضع اسم المؤلف والسنوات إلى غير ذلك. حتى السنة ينبغي أن ننتبه إليها، قد تحصل على كتاب طبعته مثلا سنة 1997، تجد الطبعة سنة 1997 وبدون أن تبحث في أي شيء تقول هو كتاب صدر سنة 1991، والحال أن الكتاب يمكن أن يكون قد صدر في 30 القرن العشرين أو 40 أو 50 القرن العشرين وأعيد طبعه. إذن الزمن يعطي أهمية لفهم الكتاب، يعني وفهم تاريخ الكتاب، انتبهوا إلى تاريخ الصدور وإلى مصدر المصدر الزمني لصدور الكتاب. حتى الكتاب ديال بول فانتيغام قد نجد من يطبعه في سنة 2020 مثلا، يعاد طبعه سنة 2020، يأتي الطالب يجد 2020 يقول فانتيغام ينتمي إلى زمننا هذا 2020، والحال أن فانتيغام من الرواد الأوائل جدا في المدرسة الفرنسية، وبالتالي فما فاهمه ترتبط بعصره، وإنما الكتاب أعيد طبعه وسيعاد طبعه إلى ما شاء الله. يعني كتاب بول فانتيغام وغيره من الكتب. إذن ننظر إلى هذا الكاتب الذي ينتمي إلى المدرسة الأمريكية، ما الذي يقوله في نصه؟ مطمح الأدب المقارن هو دراسة أي ظاهرة أدبية في اتصالها بعلم آخر، ووظيفة المقارنة الأدبية هي التصدي للمقارنة بين أدب وأدب ومجالة التعبير المخالفة للأدب، وتصبح المقارنة هي حرية التقاط نقاط الاتصال ذات الدلالة عبر مجال النشاط الفكري والتخيل برمته. إذن أنتم حينما ستقرؤون هذا النص تقولون ربما هو نص معقد، ليس معقدا، سأوجز لكم الفكرة. هذا النص يريد أن يقول بأن المقارنة تمارس بين نص أدبي ونص أدبي آخر، وقد تمارس بين نص أدبي ومجالة التعبير الأخرى. مثلا يمكن أن أقارن بين قصيدة شعرية وبين لوحة تشكيلية. إذا نلاحظ أن المدرسة الفرنسية في البداية لم تدخل الفنون، المدرسة الأمريكية أدخلت الفنون إلى المقارنة. يمكن أن نقارن بين الأدب وبين مثلا حقل من حقل العلوم الإنسانية وبكل مجالات الفكر الإنساني والتخيلي برمته. إذا الفكري والتخيلي، تخيلي نتحدث عن الآداب والفنون، النشاط الفكري كل ما له علاقة بالأفكار، كله ما له علاقة بالعلوم. إذا هذا هو الجديد الذي جاءت به المدرسة الأمريكية، وسنفهم ذلك في درس المدارس. يعني حينما ندرسوا مدرسة فرنسية المدرسة الأمريكية سوف نحتاج إلى هذه النصوص، وسأكد أن الدروس ليست منفصلة عن بعضها البعض. وأنت تبحث في المدرسة الفرنسية أو المدرسة الأمريكية أو المدرسة السلافية من أجل توظيف الأوراق الأولى، يعني النصوص الأولى يمكن أن تأتي بها من أجل الاستشهاد، من أجل أن تقوي أو تدعم كلامك. النص الرابع مأخوذ من إرنست فيشر، ضرورة الفن. إن الفن لا معتبر بمثابة بديل للحياة ووسيلة لإعطاء الإنسان توازنا في العالم الذي يحيط به. إن مثل هذه الفكرة تتضمن الاعتراف الجزئي بطبيعة الفن وبضرورته. لكي يصبح الإنسان فنانا ينبغي له بالضرورة أن يتحكم بالتجربة، أن يحولها إلى ذكرى، ويحول الذكرى إلى تعبير، ويحول المادة إلى شكل. الفنان ينبغي له أن يعرف حرفته وأن يحبها وأن يفهم كل قواعدها وتقنياتها وأشكالها. تتساءلون ولماذا هذا النص الذي يتحدث عن الفن؟ هنا هذا النص يمكن أن نوظفه في المدرسة الأمريكية التي جعلت الفن حجراً أساساً لبناء فعل المقارنة. والنص يشرح معنى الفن، يعني كيف يولد الفن. أظنه نص بقدر عمقه بقدر بساطته في اختيار التعابير للحديث عن الفن. وهنا اخترت هذا النص لأركز على مسألة أساسية. لا تقل أنا طالب أنتمي إلى شعبة اللغة العربية، ماذا أفعل بالتشكيل والرسم والرقص والموسيقى والنحت والمسرح وغير ذلك، لا يهمني هذا، أنا طالب في شعبة اللغة العربية. الأدب المقارن يقول لك لا، أنت ملزم بدخول حقل الفن لفهم الأدب. والآن تجرى هذه المقارنات بين النصوص الأدبية والأعمال الفنية، تجد قصيدة تكتب بطريقة تشكيلية لا يفهمها إلا الفنان التشكيلي، ويتشارك معه في فهمها يعني الأديب. النص الخامس يعطيك هو لحسن الشجر، وحسن الشجر أظنه قد درسكم وهو أستاذ معنا في كلية اللغات وال يعني والآداب والفنون بالقنيطرة داخل شعبة اللغة العربية، وهو يهتم كثيرا بهذه العلاقة بين الأدب وبين الفنون، ويتحدث لك عن الرواية. يقول أعتذر، الرواية الجديدة خزان معارف وخطابات متعددة. إذن هذه الجملة بوحدها هي مجال اشتغال المقارنة، المقارن يشتغل على هذا. كيف تكون الرواية خزان معارف، يعني تكون فيها حقول معرفية متعددة وخطابات متعددة. لذلك اقترح مبحث التأثر والتفاعل مع السينما وتقنياتها. إذن تدرس نص روائي وينبغي أن تعرف بتقنيات الفيلم السينمائي لترصد وجود التقنية السينمائية داخل الكتاب الروائية. هذا حقل من الحقول التي تهتم بها المقارنة. إذن داكشي باش قلت لكم الدرس سميتو مداخل كبرى، كنجعلكم تستوعبوا المعنى الدراسات المقارنة بغض النظر عن الانتماءات الزمنية. وتلاحظوا أن النصوص من نهاية القرن التاسع عشر، بداية القرن العشرين، أواسط القرن العشرين، الألفية الثالثة، يعني أعطيتكم مداخل متعددة. مبحث آخر حول مدار انفتاح رواية جديدة على البناء الموسيقي، يعني رواية لها علاقة بالموسيقى، يعني وأنتم لم تألفوا هذا. أبرزنا فيه مدار تفاعل الرواية مع الفنون التشكيلية. أعطيتكم هذا النص لأن حسن الشجر يحدد يعني محتويات كتابه. هو ألف كتابا حول الرواية العربية والفنون السمعية البصرية، يحدد فيه علاقة الرواية بالفنون التشكيلية، بالبناء الموسيقي، بالسينما. يعني تجد في الرواية المونتاج، المونتاج يوجد في السينما. إذن كيف تستعير الرواية من العالم السينمائي تقنيات الكتابة؟ وهذا شيء جديد، وهو من عمق الدراسات التي ينجزها المقارنون، وأنتم أيضا يمكن أن تجعلها مشاريع قريبة جدا في مشروع نهاية الدراسة، ثم بعد ذلك الماستر، وبعد ذلك الدكتوراه. هذا شيء مهم جدا، ولاحظوا وجود شعبة جديدة داخل كليتنا، هي شعبة الفنون والوسائط، هي تهتم بهذا، يعني علاقة الفنون بالوسائط. الأدب الآن تغيرت النظرة إليه، تغيرت النظرة إلى ماهية الأدب عبر محاولة تغيير طرق التعامل معه.